المجلة الاقتصادية سعد الصابري.
أسعد أوقاتنا، الموعد يتجدد مع المجلة الاقتصادية، نناقش فيها أحداث بارزة على الساحة الاقتصادية، نحاول أن نصل إلى هموم المواطن المستهلك تحديدا، فهو الهم الدائم والشغل الشاغل من المفترض أن يكون بالنسبة للاقتصاديين والسياسيين، ولنا أيضا كعالميين مختصين في الاقتصاد. اليوم نناقش ظاهرة تهريب الأموال نحو الخارج، نركز على الجزائر، هذه الظاهرة عالمية لكننا نركز اليوم على الجزائر، ومن ثم نذهب إلى أزمة الجنيه المصري أمام الدولار. في ساعة يرافقني خلالها عبد المنعم على الإخراج، ابقوا برفقتنا. أهلا بكم. ظاهرة اقتصاد الكونتينر التي انتشرت في الجزائر ليست ظاهرة جديدة، ليست اليوم. ظاهرة تهريب الأموال هي ظاهرة عالمية، الجريمة والفساد يستنزفان ما يقرب من تريليون دولار سنويا من الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، ويؤدي اختفاء الأموال القذرة إلى إضرار بالمناطق الأشد فقرا في العالم بمعدل زيادة سنوية يتجاوز 9% منذ عام 2003، أي ما يعادل ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم. هذا طبعا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسب التضخم. في الجزائر تحديدا عام 2010 أصدر مركز النزاهة المالية العالمية الأمريكي تقريرا حول تهريب الثروات من القارة الإفريقية على مدى 38 عاما. جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة إفريقيا، الثانية مغاربيا من حيث حجم الأموال المهربة. ونذكركم أيضا بقضية المختبر الفرنسي الشهير سانوفي الذي حكم عليه عام 2012 من قبل العدالة الجزائرية بسبب تضخيم فواتير الواردات. بداية العام الماضي كان جهاز الرقابة الجمركية على عمليات التجارة الخارجية قد أعلن استهدافه للمستوردين الكبار بالدرجة الأولى من أجل التصدي لتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. بنهاية الصيف الماضي في أغسطس آب تحديدا قرر بنك الجزائر منع مؤسسة الاستيراد والتصدير من القيام بعمليات استيراد تفوق رأس مالها أكثر من مرة في السنة. اليوم مع انخفاض إيرادات المحروقات بأكثر من 50% إلى نحو 30 مليار دولار في الجزائر، يتساءل الجميع عن قدرة البلاد على الاستمرار في تغطية مستوردات بقيمة 60 مليار دولار سنويا في وقت تراجع فيه احتياطيها من النقد الأجنبي من 190 مليار دولار عام 2013 إلى أقل من 160 مليار بنهاية العام الماضي 2015، سيما في ظل ضغط المهربين على اقتصاد البلاد. تعالوا لنناقش هذا الملف مع ضيوفنا من الجزائر، السيد يوسف غولة الخبير البنكي والنائب نائب المدير العام في بنك بي ام بي باريبا الجزائر، والسيد زعيم بن ساسي رئيس المجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو الخبير الاقتصادي، والسيد بريك زبير أستاذ جامعي ومحامي مختص في القانون الخاص، والسيد نصر الدين مرير صحفي والإعلامي الجزائري. أهلا بكم جميعا. ربما أبدأ بزميلي الإعلامي سيد نصر الدين، وذلك لكي تحدثنا ربما عن هذه الظاهرة، ولاسيما أنك قد قمت بتحقيق مطول وعلى مدى وقت طويل وتجيب هذا الموضوع بشكل واضح، وأيضا يمكنك أن تصف لنا من هم المعنيون، عمن نتحدث، من هم المهربون؟
نعم زميلة سعادة، مثل ما تحدثت وقلت هذا الموضوع هو نوع موضوع شائك، خاصة وأن الجزائر تمر بفترة بأزمة مالية خانقة في السنوات الأخيرة. وهذه القضية هي ليست قضية وليدة سنوات قليلة ماضية، بل هي وليدة سنوات طائلة من قبل. فتهريب الأموال في الجزائر هو عبارة عن تضخيم للفواتير، كل هذا تحت التجارة الخارجية، وأخذ أبعاد خطيرة. في الحقيقة الأخت سعادة، ما يقومون من الذين يقومون بتهريب الأموال هم أشخاص أنا أسميهم بأشخاص محتالين. لماذا؟ لأنهم يعني يترددون في استخدام سجلات تجارية بأسماء مستعارة لاستيراد سلاح بأسعار في الحقيقة هي لا قيمة لها وهي مرتفعة، يتخلون عنها على أرصفة الموانئ.
نعم.
حتى نوضح شيء فقط، هو أن الواردات ذات القيمة المضخمة تكون في إطار الترتيبات الجمركية، لأن المستوردين يقومون باستعمال الحيلة وبعض الثغرات المالية لتهريب هذه الأموال. أيضا هناك أشخاص آخرون أيضا يقومون بتهريب الأموال، هم شباب استغلوا بعض الامتيازات التي منحتها إياهم الدولة من أجل تشجيعهم على الاستثمار في إطار ما يسمى بالوكالة الوطنية للوندي لتطوير الاستثمار. يعني الدولة منحت امتيازات هؤلاء الشباب حتى يقومون بالاستثمار واستيراد من أجل الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني، إلا أنهم وللأسف الشديد لا يوجد لا استثمار ولا هم فقط يقومون بتضخيم فواتير على أنهم قاموا باستيراد آلات ومعدات، لكن في الحقيقة هي حاويات وجدت بداخلها من طرف مصالح الجمارك في الكثير من الأحيان، وجدت رمال وحجارة وآلات مستعملة وأخرى دون قيمة. باختصار شديد هي يعني كل هذا داخل في تحويل مبالغ مالية من العملة الصعبة إلى بنوك في الخارج.
طيب هنا قبل أن أنتقل إلى بقية الضيوف، لأنك تحدثت عما يعني أثار هذه المسألة وأيضا كشفها وفضحها لدى الجهات المختصة، هي كما أشرت ما يوجد داخل الحاويات وهما أثار الشكوك في نفوس المختصين أو المسؤولين في الجمارك، وهذا ما يشرحه في تقرير قدمته نصر الدين مرير في الإعلام الجزائري على الشاشات الجزائرية، وتحديدا السيد إسماعيل بوغصبة المفتش الرئيسي للفرق بمفتشية سام الجمارك بالبليدة، والمراقب العام أحمد شاكر رئيس مفتشية أقسام الجمارك بالبليدة كذلك في الجزائر. تعالوا لنستمع لهما في دقيقة قبل أن ننتقل لبقية محاور موضوعنا لهذا اليوم.
الحاوية كي تلحق الميناء الجاف عندها فترة قانونية للإيداع واللي تتمثل في شهرين وواحد وعشرين يوم، لما تتجاوز المدة القانونية هذه اللي ذكرتها كينا لجنة مختصة بإشراف السيد قابض الرئيسي للجمارك يقوم بعملية فتح هذه الحاويات اللي تجاوزت المدة القانونية بإشراف كما قلت لك السيد قابض الجمارك وحضور محضة قضائي. الآن احنا كي جينا فتحنا هذه الحاويات بالعين المجردة نشوفوا بأنه القيمة تاعها ما تستاهلش أنه يخسر عليها حاوية ويخسر عليها مصاريف كبيرة باش يجمرك بضاعة مثل هذه.
لعملية فتح الحاويات بحضور اللجنة المكونة من إكسبير ومحضر قضائي ومصالح الرقابة اللاحقة، اكتشفنا بداخل هذه الحاويات 8 في أران الكمبيوتر. كي تنظر لهذه الحاويات تلقى شبه فارغة، يعني فيما يدينا الشك باللي فيها تحويل عملة إلى الخارج.
دائما على أثير مونتي كارلو الدولية في المجال الاقتصادي مباشرة من استوديوهاتنا في باريس، ونتحدث دائما عن تهريب الأموال، نركز على الجزائر. واستمعنا منذ قليل إلى كل من إسماعيل بوغصبة المفتش الرئيسي للفرق في مفتشية أقسام الجمارك بالبليدة، وكذلك المراقب العام أحمد ساكر المراقب العام ورئيس مفتشية أقسام الجمارك. ونعود إلى ضيوفنا هذه المرة، معك سيد يوسف غولة الخبير البنكي نائب مدير عام في بنك بي ام بي باريبا الجزائر، ورحب بك مجددا. وأريد أن أعرف منك، بنك الجزائر المركزي مثلا اتخذ حزمة من الإجراءات خلال السنوات الماضية، فهذه المسألة وهذه المشكلة وهذه المعضلة، معضلة تهريب الأموال ليست بجديدة، ولكن يعني ما هي الثغرات في النظام المصرفي والتي يستغلها هؤلاء المهربين؟
صباح الخير الأخت سعادة، صباح الخير أعزائي مستمعي راديو مونتي كارلو، شكرا جزيلا على هذه الدعوة التي أحاول من خلالها تبليغ بعض الرسائل بخصوص الاقتصاد الجزائري بصفة عامة والاقتصاد والنظام المسرحي بصفة خاصة. الأخت سعادة، أنا وجهة نظري أنه هذا الموضوع يجب أن يدرس في إطار سياق عام، وهو سياق شغل الاقتصاد الجزائري، يعني كيف يشتغل الاقتصاد الجزائري. الاقتصاد الجزائري حاليا تنقصه نوع من الشفافية، نوع من يعني الرقابة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، وبالتالي هذه طريقة الشغل الاقتصاد الجزائري أثرت بطريقة مباشرة على شغل النظام المصرفي بحد ذاته، لأنك كمؤسسة مصرفية، يعني لأنك لما تقبل زبون يجب الزبون أن يكون يعني شفافا، يعني تكون لديه وضعية محاسبية شفافة، وضعية جدائية شفافة. لكن مع الأسف طريقة شغل الاقتصاد الجزائري يعني مازالوا يشتغل بطريقة يعني راح نقول تشكل خطرا كبيرا على أمن الجزائر، يعني بصفة خاصة. بالنسبة للثغرات الموجودة يعني في الاقتصاد الجزائري في المنظومة المصرفية بحد ذاتها، لأنه يعني هذه من منطلق أنه الدينار الجزائري في حد ذاته هو دينار غير قابل للتحويل يعني بصفة حرة، لأنه تحويل الدينار الجزائري يعني قانون الصرف في الجزائر وقانون الصرف في الجزائر لا يعطي حرية كبيرة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أنهم يحولوا الأموال من أجل يعني احتياجاتهم المختلفة، حتى للمواطنين البسطاء الذين يتنقلون من يعني السفر والتنزه، المنحة يعني السياحية التي تعطى لهم هي لا تكلف حتى يعني سعر أنك تأخذ سيارة أجرة من مطار أورلي إلى قلب باريس، يعني 120 يورو في السنة. كيف يعني تريد من المواطنين النزهاء الشرفاء أنهم يعني لا يقومون بأعمال أنهم يشتروا العملة الصعبة من الأسواق الموالية
يعني موازية.
الاقتصاد الموازي يعني الاقتصاد، وهذا يعني يجرني على الحديث على أن الشغل طريقة شغل الاقتصاد الجزائري والمنظومة الاقتصادية بحد ذاتها يعني تشجع يعني فئة كبيرة من المواطنين الشرفاء النزهاء
على التحايل على ما هو موجود،
على التحايل، على التحايل. وهذا يعني أنا هذا السياق العام بالنسبة للمشكل يعني تضخيم الفواتير وتهريب الأموال. هذا يعني نتيجة حتمية، نتيجة بالنسبة لي نتيجة حتمية، ورغم يعني الإجراءات المتخذة يعني سواء من قبل بنك الجزائر وسواء من قبل يعني الجمارك ولا حتى من العدالة، يعني لا تحد غير كافية من أجل استئصال هذه الآفة. أنا أسميها آفة، يعني تشكل خطر كبير على الاقتصاد وخطر كبير حتى على أمن الدولة. يعني حتى الآن ليست لدينا يعني إحصائيات دقيقة على حجم التعاملات اللي راهي تخرج من 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 مراقبة الدولة. يعني رانا نتكلم على 50 مليار دولار، يعني هذا تقدير، يعني أي واحد في الجزائر ما يعني عنده المقدرة على أساس أنه يقول لك الاقتصاد الموازي في الجزائر ليهرب يعني من التعاملات البنكية اللي ماهوش موجود في التعاملات البنكية. أنا هذا هو بالنسبة لي يعني الشغل الشاغل للاقتصاد، يعني للسلطات الجزائرية يعني.
لكن هذا يأتي يعني في وقت اليوم أصبح هناك تبادل المعلومات الضريبية في النظام المصرفي العالمي، ربما أصبح هناك تطورات جديدة لم تقف عند شروط بازل ولكن تطورت عن ذلك.
صحيح صحيح الأخت عادة، أنا يعني أنا أثمن يعني الإجراءات التي اتخذت من قبل بنك الجزائر بخصوص يعني فرض رقابة. خلينا نبدأ بالمتعاملين الذين يأتوا للبنوك، لأنه المتعاملين الذين لا يأتوا للبنوك هذا يعني من بعد العدالة تطبق، يعني القانون يطبق عليهم. يعني خلينا نحدد، يعني لازم تحديد، يجب تحديد المنظومة المصرفية في الجزائر، وتحديد كذلك المنظومة الجمركية، وتحديد العدالة، وتحديد الإدارة، من أجل أنه حتى المنظومة الجبائية تقدر يعني أنها تراقب المتعاملين الاقتصاديين. لأنه برأيك المتعامل الاقتصادي يعني بالمفروض على حساب يعني المنظومة البنكية وقوانين بنك الجزائر أنه لا يقدر يستورد له كان ما يكونش عنده يعني سجل تجاري. لما يكون سجل تجاري وش يمنع يعني السلطات الجبائية أنها تراقب واحد لأنها مدام في سجل تجاري لازم يكون عندك محل، يكون عندك يعني صفة، يعني نعرف وين راك وش شغلك وش تشتغل. يعني لو كل هذه الجهود يعني تتضافر بين الجهات المختصة رايحين بصفة تدريجية، يعني أننا نحدد يعني نضيق نطاق هذا يعني التحايل الى فئه ضليله، وهذه الفئه من بعد نطبق عليها القانون. المشكل لانه حاليا يعني نسبه كبيره من التعاملات تفلت من مراقبه الدوله، يعني رغم انه البنك الجزائر والبنوك يعني انه لما يدخل انا عندي لما زربون يجي يدخل في علاقه مع البنك، يعني احنا فيه شروط يعني انه يكون شفاف، انه يكون التعامل يعني صريح، انه حتى يعني الحاجيات اللي راح يستوردها من الخارج نراقبوها وبنك الجزائر يراقبنا حتى يعني يشوفوا الملاءة المالية بالنسبة للمستورد، هل لديه الكفاءة المالية من اجل الاستيراد في الخارج. لكن انه عدد الناس اللي يجوا للبنوك للاسف قليل، يعني وانا بالنسبة لاي يعني أي شيء وأي تطوير للاقتصاد يجب أن يتم عن طريق تطوير المنظومة المصرفية، عن طريق تطوير المنظومة الجبائية، تطوير يعني تحديث العدالة يعني والحمد لله فيه يعني قوانين يعني صارمة الدولة قامت يعني بإدراجها، والمشكل حاليا هو كيف نجلب يعني العدد أكبر من التعاملات الاقتصادية إلى المصروفة البنكية.
نعم، ابقى معنا سيد يوسف غولان، نتابع هذه الحصة التي نناقش فيها مسألة تهريب الأموال. فاصل قصير ربما، وهذا يعبر عن حال المواطن الجزائري وعن همومه، ومن ثم نعود لاستكمال هذا الحديث حول مسألة تؤثر أيضا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. ابقوا برفقة على أثير مونتي كارلو الدولية. دائما على أثير مونتي كارلو الدولية. كان هذا إذن فنان جزائري شاب من فنانين كثر وشباب كثر يعبرون دوما بسبب الفن أو بما يكتبونه على وسائل التواصل الاجتماعي أو بوسائل مختلفة عن الحالة الاقتصادية التي يعاني منها الشباب في عالم عربي وبلد عربي فيه نسبة كبيرة من الشباب، وهذا ما يميز المنطقة العربية حتى بالمقارنة مع أوروبا، هذه القارة التي توصف بالقارة العجوز. دائما هناك إذن رأس مال بشري كبير في الجزائر وفي العالم العربي بشكل عام. نعود إلى موضوعنا اليوم والذي يؤثر ويمزق الاقتصاد على حد تعبير الكثير من المحللين الاقتصاديين، وهو موضوع تهريب الأموال إلى الخارج. وأرحب مجددا بضيوفنا، أذكركم بأنه معنا سيد يوسف غولة الخبير البنكي، نائب مدير عام في بنك بي ام بي باريبا الجزائر، السيد زعيم بن ساسي رئيس المجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو خبير اقتصادي، الأستاذ بريك زبير أستاذ جامعي ومحامي مختص في القانون الخاص، وسيد نصر الدين مرير الإعلامي والصحفي الجزائري. أهلا بكم مجددا، وانتقل هذه المرة إليك سيد زعيم بن ساسي، لأننا نتحدث عن يعني هموم المواطن الجزائري اقتصاديا تحديدا النواحي المالية والاقتصادية. هذا الموضوع كيف يؤثر، ما هي انعكاساته على الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن وعلى حال المواطن المواطن بشكل عام؟
هو في كل في العالم بيسيء كاينين تهريب الأموال.
نعم.
الآق تكلم عن الزمارك، الزمارك ما يقدروش يعني يراقبوا على كل ترانزاكسيون كوميرسيال كما يقولوا. بصح يعني هدر على الصرف وعلى الدينار وعلى اللوكاسيون توريستيك اللي يعطوها كل سنة.
نعم.
صحيح يعني نقصة، بصح السياسة نتاع الحكومة، السياسة نتاع البنك المركزي هي يعني تحكم في العملة الصعبة، وما قدروش يعني يسرحوا لي ترانسفير وإلا يزيدوا في هذه العملة نتاع السياحة يقولوا لها اللوكاسيون توريستيك. الحكومة عطت معلومات البنوك باش تقبل هذوك الأموال اللي خارج السوق بدون مراقبة.
نعم.
يعني هذه حالة اللي ربما تطول، بصح هذه خطوة يعني نظن مليحة الاقتصاد يجاي. صحيح كاينين مشاكل والآن عندنا مشاكل خطر ماشي يعني بالأسعار تاع البترول طاح وتقفيل وهذيك الأمان اللي عندنا راهن يحافظوا عليها وقاعدين يعني باش
جميل. أنا كمتفائل على الرغم من أن هذه الأموال وهي تقدر بمئات المليارات من الممكن إذا تم يعني الحصول عليها أو لم تخرج عن طريق التهريب كان من الممكن أن يتم توجيهها نحو الاستثمار في قطاعات مختلفة، أيضا ستضاف إلى ميزانية الدولة وأشياء كثيرة. ربما سأعود إليك سيد زعيم بن ساسي. أذهب إلى الأستاذ بريك زبير، الأستاذ الجامعي والمحامي المختص في القانون الخاص وتحديدا عن القانون. ما الذي ربما اليوم، ما هي الثغرات الموجودة في القانون الخاص، قانون الاستثمار، قانون ربما القانون التجاري، والذي يسمح بمثل هذه الممارسات؟
أولا السلام عليكم أختي سعادة، والسلام إلى جميع ضيوف الكرام المستمعين. بالنسبة لي دخول الجزائر، أن الجزائر فتية في دخولها إلى نظام السوق الحر، أنه بداية الاستيراد أو يسمى بداية التجارة الخارجية، أن الجزائر لما نرجع بالتدقيق إلى نجد أنه دخلت عالم السوق الحر أو عالم المبادلات الحرة والمال المفتوح في سنوات التسعينات، ولكن بتطور هذا الاقتصاد وبتطور هذه العمليات التجارية وهذه المبادلات تطور القانون هو نفسه في صدور سلسلة قوية من القوانين ابتداء من سنوات 2010، نذكر منها على سبيل الحصر الأمر رقم 10-01-03 الذي يعنى بقانون الجزائي بقمع مخالفات التشريع، وكذلك القانون 10-04 المتعلق بقانون النقد والقرض. إذن قانون النقد والقرض هو قانون متكامل، قانون ينظم البنك المركزي وعمل البنوك الأخرى والمؤسسات المالية. إذن هذا القانون هو قانون متكامل من حيث الصياغة، من حيث المضمون، من حيث الموضوع، ولكن في المحترمة نذكر أن العملية التجارية كلها على مستوى العام وعلى مستوى الوطني نجد أن هناك تجار أو اقتصاديين أو مستوردين يعني نزهة يعملون في سياق احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بهذه التجارة الحرة، وكذا بتجارة بقوانين حركة الأموال سواء من الداخل أو الخارج، سواء ما تعلق منها بالاستيراد أو التصدير، ولكن نجد بالمقابل أشخاص آخرون كما يقول يترصدون أو يتصيدون في الثغرات. لأنه مهما قلنا أن القانون الوضعي هو قانون إنساني، مهما ارتقى به المشرع أو رجال القانون يبقى دائما عمل إنساني يخضع إلى التطوير، يخضع إلى سد الثغرات بصدور قوانين أخرى تغطي الفراغات، تغطي
النقائص التي طبقت القوانين الأخرى. إذا سيدتي المحترمة نتكلم عن أن الجزائر اتخذت سلسلة قوية من القوانين ما تعلق منها بالقوانين القمعية فيما يتعلق بالقانون الذي يعاقب المخالفين للقوانين والأنظمة. نجد هؤلاء الذين ذكرناهم على سبيل الحصر يتصيدون الغراب، يحاولون بكل شكل من الأشكال أن يأخذون، يعني من المستحيل أن تكون رقابة شديدة ورقابة يعني تضمن سلامة هذه العملية التجارية. يتصيدون من خلال أن يدخل فتح المستندات أو الاعتمادات المستندية لجلب البضائع والسلع من الخارج، ولكن يتصيدون بعض الأمور التي لابد لها من قوة ورجالات وكذلك جانب مادي وجانب تقني من أجل محاولة قمع هذه المخالفات. يتجهون إلى ما يسمى بالتصريح الكاذب في البضاعة أو تضخيم الفاتورات. ولكن سيدة المحترمة نقول أن الجزائر سواء من جانب القانوني أو حتى من جانب القضائي حاولت بكل ما أتيت من قوة من أجل وقف هذا النزيف، حيث نجد مؤخرا قضايا ثقيلة قد توبع فيها هؤلاء الذين خالفوا هذه القوانين والأنظمة ولقوا العقوبة المناسبة. ولكن يبقى شيء آخر نذكر سيدة المحترمة نذكر أنه ليس هناك تعامل دولي في مراقبة حركة رؤوس الأموال وكذا مراقبة هذه التجارة الخارجية، لأنه نجد أن المتحايلين على القانون يتجهون إلى فتح الاعتمادات المستندية إلى دول هذه الدول تحمي بصورة أو بأخرى هذه التصرفات اللا قانونية. الجزائر يعني
نحن نتحدث عفوا المقاطعة نتحدث عن أمثلة مثل دبي، سويسرا ولوكسمبور.
أكيد أن هناك دول أخرى أولا لا تتعاون مع الجزائر في الجانب القضائي، لا تتعاون في الجزائر في الجانب الضريبي وكذا الجانب الجمهوري، وهي ترعى هذه العمليات والآسيا مثل الصين أو تركيا أو بعض الدول الأخرى التي تسمى بجنات ما يسمى بالجنة الضريبية، أن الأموال وحركة الأموال تلقى مساعدة ومساندة من هذه الدول. إذن لما نرجع أنه فعلا هناك مخالفات، هناك فساد، هناك نزيف، ولكن الدولة تسعى بكل إمكانياتها الإدارية والمؤسسات المالية والمؤسسات الإدارية لقمع هذه المخالفات.
وهل العقوبات الموجودة حاليا كافية، وهي ما يتمثل بدفع غرامة تمثل 4 أضعاف القيمة المهربة والسجن يمتد من 5 إلى 20 عاما؟
سيدتي المحترمة، هناك عندنا قوانين في الجزائر، هناك قوانين خاصة، قانون الجمارك، وهناك قانون الضرائب، وهناك قانون الفساد الذي يعنى الذي ذكرته في السابق، قانون 10/3 الذي هو قانون خاص يقمع مخالفات التشريع أو مخالفات تشريع المتعلق بحركة الأموال. إذن إذا تكلمنا عن العقوبة المفروضة على المخالف لهذه الأنظمة بالنسبة للعقوبة الجمركية، هناك عقوبة تصل إلى 4 أو 10 أو أكثر أضعاف حسب نوعية التصريح وحسب نوعية التهرب. وهناك كذلك الجانب الضريبي، أن هناك عقوبات المادة الضريبية، هناك عقوبات تصل إلى 20 أو أكثر مرة من القيمة المصرح بها. هذا بالنسبة للعقوبات في القوانين الخاصة. هناك عقوبات جزائية تتعلق بالقضاء، عقوبات تصل إلى 10 سنوات إذا كان في مجال التهريب، سواء التهريب الوطني أو التهريب في مجال السلع أو حتى في مجال الأموال. مهما يكون نقول أن هذه الجرائم متفشية في كل العالم، متفشية في الدول التي تسعى إلى الاتساع على العالم الآخر في الجانب الاقتصادي، ولكن لابد أن الدولة مثلها مثل غيرها أن تسدد ضريبة هذا التطور. إذن سيدتي المحترمة، نقول أن بالنسبة
هذه الجرائم فعلا هي جرائم جاءت لأن التطور الإنساني والذكر الإنساني. لا ننسى أن الذكر الإجرامي يتطور في العقابي.
نعم إذن مؤكد.
الذكر العقابي يسعى بكل
والقوانين تحاول أن تطور دائما من نفسها لتواكب هذا الفكر الإجرامي الذي يحاول أن يسرع أو أن يمشي بسرعة أكبر من تلك التي يوفرها القانون. يعني هنا أريد أن أعرف من سيد نصر الدين مرير الصحفي والإعلامي الجزائري، يعني اليوم من خلال هذا التقرير الذي عملت عليه على مدى أشهر وربما استضفت من كل المختصين واستمعت إلى جميع الآراء، يعني لماذا على الرغم من وجود الجميع معني جميع الجهات ولكن نشعر أن لا يوجد هناك تنسيق أو شباك واحد يمكن أن تتوفر فيه جميع المعلومات حول المستثمر وبالتالي يمكنهم أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات؟
الأخت سعادة، فيما يخص يعني عدم وجود شباك موحد بين البنك وبين الجمارك أيضا حالة دون تمكين مصالح الجمارك وحتى البنك من معرفة مصير الأموال الكبيرة التي هربت إلى بنوك أجنبية مثل ما تحدث الأخ والمحل القانوني زبير فيما يخص أن الملذات الضريبية الأمنة مثل دبي وبريطانيا إلى ما غير ذلك من الدول، أيضا عدم وجود تنسيق بين هذه الدول مع الجزائر، أيضا البنوك مع بنوك في هذه الدول التي تهرب إليها هذه الأموال. هناك عدة أسباب أيضا جعلت مصالح الجمارك لا تعرف مصير هؤلاء المستوردين الوهميين، لأنهم يقومون باستيراد سلع، يقومون بتضخيم الفواتير ثم يتركونها في الموانئ ولا يأتون إلى جمركتها. بعدها مصالح الجمارك تقوم بفتح تحقيق، تتصل بالبنك، البنك بعدها تكتشف أن الأموال هربت وأن السجل التجاري هو عبارة عن سجل تجاري يحمل أسماء مستعارة. يعني عدم وجود شبكة معلومات بين البنك والمصالح الجمارك حالة دون تمكين المصالح الاثنين من معرفة مصير الأموال. أيضا هناك مثل ما تحدثتي أنت في الأول في مقدمتك قلت أن هناك بعض المؤسسات الأجنبية في الجزائر التي تم توريطها في تهريب الأموال وأيضا بنوك. أنا أقول أنه من خلال يعني خوضي في هذا التحقيق وجدت أيضا أن هناك بعض البنوك المتورطة وهي بنوك أجنبية في الجزائر متورطة في يعني متورطة مع بعض المستثمرين والمستوردين في تهريب الأموال. على سبيل المثال منذ سنوات تم يعني فتح تحقيق على أحد البنوك الخواص في الجزائر وتم يعني اكتشاف تحويل مبالغ مالية ضخمة. نعم. أيضا هناك بعض رجال الأعمال وهم أيضا متورطون في تحويل الأموال الضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج ولديهم سواعد تقوم بتسهيل تهريب الأموال، لديهم مساعدين في مصلحة الجمارك في البنوك. يعني لا توجد لديهم صعوبات في نقل هذه الأموال إلى بنوك أجنبية.
نعم، وبما أنك تحدثت عن البنوك الأجنبية سيد يوسف غولة، ما هو ردك على ذلك وما هي إمكانية وضع ربما يعني تدابير أو إجراءات جديدة فيما يخص البنوك من أجل يعني الحيلولة دون أن يقوم المهربون بمثل هذه الأعمال؟
أخت سعادة، أنا أتفق يعني مع الأستاذ الفاضل الأستاذ بريك لما قال أنه يعني المشكل مش في الترسانة القانونية، الترسانة القانونية يعني النصوص القانونية والتنظيمات القانونية موجودة. المشكل هو في مشكل تطبيقها وإمكانية البنوك، يعني هل البنوك لديها الإمكانيات، هل المنظومة المعلوماتية للبنوك يعني تسهل عمل يعني تسهل تنظيم ومراقبة هذه العمليات. يعني حتى قوانين البنك الجزائرية تفرض على كل مستورد، يعني البنك مجبر قبل يعني أن يفتح القرض المستندي أنه يتأكد من وجود الزبون، من وجود يعني من إمكانية الزبون على أنه يستورد، يعني
يصدر الملاءة المالية للزبون.
الملاءة مش بس الأستاذة سعادة، مش بس الملاءة المالية، كذلك يعني إمكانيات أنه يعني عنده مراكز على أساس أنه يعني يخزن فيها السلع التي تستورد، ويجبر يعني البنك وكيل البنك أنه يعني ينتقل إلى مقر وجود الزبون، ويتأكد يعني بعينه أنه يشوف بعينه بأنه لديه الإمكانية على أنه لما يستورد سلعة تكون يعني هذه السلعة تتماشى ونشاطه. يعني لكن المشكل مرة أخرى، وكذلك الأستاذ زعيم يعني متفق معه بالنسبة الاقتصاد الجزائري بخير، يعني كلنا نتفق على ذلك، يعني الاقتصاد الجزائري بخير، المعطيات الاقتصادية الجزائري للاقتصاد الجزائري تسمح للجزائر أنها تستمر في التطوير الاجتماعي، تستمر في التطوير الاقتصادي، لكن حان الوقت على أن ننظر يعني بكل موضوعية إلى كل هذه الفجوات، إلى كل هذه الثغرات، إلى كل هذه الآفات التي مرة أخرى أقول وألح على ذلك أنها تهدد أمن الجزائر. لماذا التحايل مش الأخت سعادة فقط من أجل تهريب الأموال للخارج، التحايل كذلك على الضرائب، التحايل على الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد، التحايل في تصريح بالعمال، لأنه في شركات يعني وحتى شركات يعني كبرى أنها توظف عمال جزائريين ولا تقوم بالنسبة لتصريحهم بالنسبة للضمان الاجتماعي بالنسبة لصندوق التقاعد. يعني يجب أن ننظر البلد يعني بصدد تطوير يعني تحديث. ولما تكلم الأستاذ الفاضل بريك على المنظومة المعلوماتية، يجب أن نطور، يعني أنا أظن أن التحدي الكبير بالنسبة للاقتصاد الجزائري هما فيه نقطتين. النقطة الأولى هو كإمكانية، هو كيف تطوير تحديث يعني بالمنظومة المعلوماتية بالنسبة لكل الإدارات، بالنسبة للجمارك، بالنسبة للضرائب، بالنسبة للعدالة، بالنسبة للبنوك. هذه يعني والدولة الجزائرية صحيح أنها يعني استحداث مؤخرا بالنسبة للحكومة الحالية يعني منصب وزير بالاقتصاد الرقمي، هي تعتبر قفزة نوعية مهمة صحيح بالنسبة لتطوير الاقتصاد الجزائري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أننا بعد ذلك يعني لما نجيب كل لما يعني ندير كوناتير لانفراستركتور، يعني الشبكة اللازمة على أساس البنية التحتية يعني المعلوماتية للشغل على أساس أن الاقتصاد الجزائري يشتغل بطريقة حديثة وبطريقة على حساب يعني المعايير الدولية، تصبح النقطة الثانية. هو كيف مثلا نجلب بعد ذلك كل هذه التعاملات التي تهرب للضرائب، التي يعني تتهرب للرقابة، تتهرب للبنوك، حتى البنوك يعني أنك كبنك أجنبي أنا أطبق القوانين الجزائرية وأطبقها بكل الصرامة. لكن المشكل بعدين يجي المتعامل يقول لك أنت يعني أنت تطبق القانون ليس بحذافيره، تزيد عليه شوية، لأنه لما تفرض عليه تقول له لا أنا ما نفتح لكش القرض المستندي، لازم نشوف يعني وينك موجود، نشوف يعني عنوانك، نشوف إمكانية أنك هاي يعني العملية التي راح تقوم بها. وهذه لازم يخلينا نتكلم على الكونفيل كواي سي. الكاونسي يعني know your client، هي يعني الشرط الضروري على أنك على أنها كل البنوك يجب أن تطبق هذا الشرط. يعني قبل ما تفتح حساب للزبون يجب أن تتأكد بأن الزبون يشتغل، بأن نشاطه، بأن الاستيراد الذي راح يقوم به ولا التصدير الذي راح يقوم به يتماشى ونشاطه، وبالتالي المراقبة بعد ذلك تكون سهلة. لكن نرجع مرة أخرى ونقول حبذا، يعني لو أننا نتمم يعني هذا البناء كلها، يعني المبادرات التي تتخذ هنا وهناك، لكن تتخذ بطريقة منعزلة، وكما قال الأستاذ بريك يعني لازم حاليا نوصل كل هذه المبادرات ونجعلها، وكما قال الأستاذ نصر الدين يعني أننا ممكن ندير شباك واحد، ندير يعني مؤسسة واحدة اللي تقوم يعني لما المستثمر يجي ولما الزبون يجي يعني يتوجه إلى هذا الشباك ولا يتحصل على كل المعلومات اللازمة في اي مجال في اي مجال.
شكرا جزيلا لكم ضيوف مونت كارلو الدولية، سيد يوسف غولة الخبير البنكي نائب مدير عام بنك بي ام بي باريبا الجزائر، شكرا للسيد زعيم بن ساسي رئيس المجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شكرا للأستاذ بريك زبير الأستاذ الجامعي والمحامي المختص في القانون الخاص، وشكرا لسيد نصر الدين مرير الإعلامي والصحفي الجزائري على كل هذه المعلومات التي أوضحوها لنا فيما يخص مسألة تهريب الأموال. يبدو أن هناك أمل في أن يكون هناك حل قريبا في الجزائر.
أصبح ربي لايد في الدار يما نوت شريح مار بكش الحليب لدراري صغار فكر لا شنجيني كوشمار تبزع عند عمي عمر لوه معرفة سيطروطار ولينا صورة 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 صورة
دائما على أثير مونت كارلو الدولية. إذن بعد الجزائر نتجه في المجال الاقتصادي إلى مصر هذه المرة، ونعتذر من ضيفنا الذي بقي في الانتظار لأننا تأخرنا في القسم الأول، ونتحدث هنا عن الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي المصري. أهلا بك دكتور عبد النبي.
اهلا وسهلا يا استاذ، لا اعتذار ولا شيء، انا بسعدي دائما التواجد معكم.
شكرا لك. ونحن اليوم نتحدث عن موضوع مجنون كما يصفه يعني مرتدي او مرتدو صفحات التواصل الاجتماعي، جنون الدولار امام الجنيه المصري. هذا الجنون الذي بدا بسبعه جنيهات وبضعه قروش، وبعد ذلك قفز الى اكثر من 13 جنيها للدولار الواحد قبل ان يعود يلتقط أنفاسه هذا الجنيه المصري الذي أصبح ينحني يوما بعد يوم أمام الدولار. واليوم نريد أن نعرف من خلال هذه الفقرة في المجال الاقتصادية مع نهايتها سنتعرف منك إذا كان الدولار بالفعل سيقف مجددا أمام الدولار أم لا، ولكن في البداية إذا حدثنا عن أسباب هذا الجنون الذي بحسب بعض التقارير الصحفية المصرية وخبراء الاقتصاد أنه بدأ يعني منذ فترة، وبدأ بتصريح أيضا وزراء تصريحات وزير الاستثمار السابق أيضا أشرف سلمان، والذي كان قد تحدث عن اعتزام الحكومة تخفيض قيمة الجنيه المصري.
يعني هو بالتأكيد الكل يعني هنالك اتجاه في الحكومة بيؤيد النظرية الاقتصادية التي تقول أننا إذا كنا نريد أن نجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية بحيث نجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نزود الصادرات، نشجع السياحة، فنحن نحتاج إلى تخفيض قيمة الجنيه حتى تصبح المنتجات المصرية أكثر جاذبية وأكثر رواجا. وأنا في اعتقادي أن بالفعل أن الوزير السابق للإستثمار أشرف سلمان في مؤتمر يورومانيا 2015 أو 2014 على ما أعتقد كان قد صرح، يعني قالها صريحة أن التخفيض قادم وقد تم توجيه اللوم له من قبل رئيس الحكومة آنذاك، بل حتى انتهى الأمر باستبعاده من الحكومة. لكن الكل بيعلم أن الاقتصاد المصري بالفعل بيعاني من حالة يعني نسميها حالة عدم اليقين. لدينا الكثير من المشاكل الهيكلية الواضحة، تدني معدلات التصدير، تراجع معدلات السياحة، والكل يعني شهد ما حدث في الطائرة الروسية وغيرها، تراجع أيضا في الإنتاج. يعني لدينا عدد من المصانع المتوقفة يضاف يوما إلى يوم إلى المصانع التي تتوقف، وده بيؤدي إلى تقليل الإنتاج من السلع التي يمكن توجيهها للتصدير. على الجانب الآخر نجد زيادة مستمرة في الواردات للدرجة التي يعني وصلت فيها إلى المنطقة الحرجة، يعني نتحدث عن 72 مليار دولار واردات في مقابل 22 مليار دولار قيمة الصادرات.
يعني هي في البداية هذه السياسة سياسة تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار يعني كانت مقصودة من قبل الحكومة، وكان الغرض منها تخفيض الواردات مقابل الصادرات وتشجيع التصدير، لكن بحسب ما فهمت منك دكتور أن يعني ما حدث من صعوبات اقتصادية وأيضا من حوادث خارج الاقتصاد منها سقوط الطائرة الروسية وما إلى ذلك يعني لم يكن في حسبان الحكومة عندما اتخذت هذه السياسة.
ده بالتأكيد، يعني كان هناك بعض المؤشرات التي تقول أن الفضل المصري بدأ أن يتعافى، يعني خاصة بعد افتتاح تجديدات قناة السويس ودخول ما نسميه بتعمير منطقة أو المنطقة الاستثمارية على ضفاف القناة حيز التنفيذ، وبدأ هناك بعد يعني مؤتمر شرم الشيخ كان هناك بعض المؤشرات التي تؤكد أن الاستثمارات سوف تأتي إلى مصر بقوة، يعني كان هناك متوقع ما يزيد عن حوالي 100 مليار دولار في شكل استثمارات خلال الخمسة سنوات القادمة. بنتحدث عن تنمية منطقة قناة السويس، كنا بنتحدث عن تنمية الساحل الشمالي الغربي، نتحدث عن المثلث الذهبي في جنوب الصعيد، كنا يعني نتحدث عن الكثير والكثير من الاستثمارات المتوقعة على العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم بالفعل العمل ده. يعني كانت هناك إرهاصات تؤكد أن هنالك استثمارات قادمة في مصر، خاصة في ظل التقارير التي كانت تقول أن معدل العائد في المال المستثمر في مصر هو من أعلى العوائد في رأس على رؤوس الأموال على مستوى العالم. لكن بعض المشاكل التي ذكرناها أدت إلى يعني تأخر هذا الاستثمار في القدوم أو تأجيل اتخاذه للقرار. مسألة الدولار بقى وما يحدث في سعر الصرف حاليا، يعني جزء منها مرتبط أساسا بالمشاكل الاقتصادية، هذا لا خلاف عليه، لكن الأستاذ طارق عامر كان له بعض التصريحات، يعني
محافظ البنك المركزي المصري
يعني زاد من معدل تواجده في الإعلام، الإعلام بدأ يفسر حتى تصريحاته بشكل خاطئ، يعني الكل بيعلم عندما يتحدث محافظ البنك المركزي في أي مكان من الأماكن أو على مستوى العالم، أو يكون هناك احتمال أن مجلس السياسات في البنك المركزي سوف يصدر بيان، جميع الأمور بتقف، يعني تقف أسواق المال، تقف الاستثمارات.
طيب سأعود إلى هذه، عفوا دكتور عبد النبي، سأعود إلى هذه النقطة وإلى تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي وكثرة ظهور المحافظ في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن قبل ذلك لمن انضم إلينا لتوه ربما يريد أن يستمع لما نتحدث عنه فيما يخص أزمة الجنيه المصري أمام الدولار، انعكاسات هذه الأزمة، مع ضيفنا دكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي المصري. تعالوا لنستمع سريعا في دقيقة نصف لمراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله، ومن ثم نعود للحديث.
تشهد السوق المصرية هذه الأيام حالة من الارتباك والترقب الشديدين بسبب ارتفاع سعر الدولار بصورة متسارعة تخطى معها حاجز 13 جنيها في السوق السوداء لأول مرة في تاريخه، في الوقت الذي ثبت فيه البنك المركزي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 8.78 جنيه، وسط محاولات تجريها الحكومة للسيطرة على الأزمة، في حين رجح محللون من أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدي بالتبعية لارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية. علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة:
لما يكون الدولار عندي كان بسبعة جنيه، تسعة جنيه، 11 جنيه، النهاردة معدي حاجز 13 جنيه، 13 جنيه وشوية، فكل الكلام ده لابد أنه يؤثر على الأسعار، يعني الزيادة مش هتقل بأي شكل من الأشكال عن 40%. هو رجل الأعمال النهاردة المستورد وصل أنه خلاص للطريق المسدود، أنه طبعا زي ما حضرتك عارف أنه تم تقريبا وقف الاستيراد.
ولم يكن ارتفاع سعر الدولار فحسب هو الذي زاد من حالة تخوف المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لكن تلويح الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة زاد من قلق المصريين. يأتي ذلك بينما تسعى القاهرة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يصل إلى 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتنتظر مصر وصول وفد الصندوق يوم الجمعة المقبل لاستكمال المفاوضات بشأن القرض. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
في المجال الاقتصادي دائما من باريس مباشرة ومعنا عبر الهاتف الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي المصري، وموضوع أزمة الجنيه المصري أمام الدولار. استمعتم لبعض التفاصيل من مستجاب عبد الله، هناك نقاط ذكرها سنتحدث عنها، ولكن نعود مرة جديدة دكتور عبد النبي إلى التصريحات المختلفة لمحافظ البنك المركزي المصري دكتور طارق عامر، وكيف أثرت على ربما أو زادت من تفاقم هذه الأزمة.
يعني عندما كان يتحدث الأستاذ طارق عامر للإعلام كان دائما يقول أن هناك لا توجد نية لتخفيض قيمة الجنيه، يعني هذا الشخص كان في نفس الوقت إثبات أن مصر تفكر جديا في تخفيض قيمة الجنيه المصري لكنها لم تحدد التوقيت المناسب، ومن هنا بدأت حمى شراء الدولار وتخزينه ليس من في مصر فقط بل حتى من الدول العربية، يعني بدأ مصريين يشترون الدولارات من الدول العربية ويخزنونها على انتظارا للقرار المؤكد الذي سوف يحدث وهو أن يصدر محافظ البنك المركزي قرارا بتخفيض قيمة الجنيه المصري. يعني عندما كان ينفي نية الحكومة لم يكن ينفي النية المطلقة لكنه كان يقول لا نية لتخفيض سعر الجنيه حاليا، يعني وكأنه يؤكد أن التخفيض قادم لكنه يعني لم يحدد موعد.
ما زاد الطلب على الدولار وبالتالي رفع الأسعار وأيضا خفض قيمة الجنيه وبالتالي زاد أسعار السلع المختلفة على المواطن.
هذا كلام سليم. أيضا هناك الكثير من الإشاعات التي كانت تقول أن البنوك المصرية لا توجد لديها السيولة الكافية لتوفير احتياجات المواطنين المصريين، ليسوا الراغبين في الحصول على الدولار لكن الذين يحاولون السحب من أرصدتهم. فحنا هذا الكلام كان عارم من الصحة لكنه انتشر انتشار النار في الهشيم في المجتمع المصري إلى درجة أن بعض المصريين بدأوا يذهبون إلى البنوك المصرية من أجل سحب جزء من حساباتهم أو مدخراتهم الدولارية خوفا من أن يعني زي كما دعا البعض أن تأممها الحكومة أو ترفض صرفها بالدولار أو تحولها إلى العملة المصرية. أيضا كان هناك بعض التصريحات للأستاذ طارق عامر وهو كان يعني جزء من الصراع ما بينه وبين رؤساء البنوك عندما أعلن أنه لن يسمح بالتجديد لمن أمضى أكثر من 9 سنوات، وأنا أستغرب يعني ليه 9 سنوات، يعني لا هم 8 ولا هم 10، 9 سنوات في وظيفة رئيس للبنك. وتم عرض الأمر على هذا القضاء الذي حكم بعدم دستورية هذا القرار. هذه التصريحات أو هذا يعني كثرة التصريحات أدت إلى تأكد الجميع بأن الأستاذ طارق عامر ليس لديه خطة محددة للتعامل في سوق الصرف، وأن عدم وجود هذه الخطة يؤكد أن هنالك نية سواء يعني بقصد أو بدون قصد، يعني جبرا أو قصدا سوف يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري. وده اللي أدى
واليوم للطلب. واليوم بالنسبة للحكومة كيف يمكن أن تتصرف؟ هل هي سياسات البنك المركزي فقط هي التي يمكن أن تنقذ الموقف أم أن يمكن العمل على يعني جهات أخرى وحلول أخرى؟
يعني أولا هي يجب أن يكون لدى الحكومة خطة واضحة ويتم الإعلان عنها. ماذا تنوي أن تفعل في هذا الأمر؟ يعني يستطيع، يعني أنا شخصيا يعني أستطيع أقول أن يستطيع محافظ البنك المركزي اليوم أن يصدر قرارا إداريا يعني برفع قيمة الجنيه المصري بمقدار 10 قروش. أنا أعتقد أن هذا القرار سوف يؤدي إلى بلبلة في سوق الصرف المصري وسوف يكبد المضاربين خسائر كثيرة، لكن في المقابل يجب أن يكون هناك سياسات مالية وسياسات اجتماعية وسياسية كفيلة بأن تتعامل مع هذا الموقف. يعني عندما نرفع قيمة الجنيه ده يؤدي إلى يعني قلة تنافسية الإنتاج المصري. يجب علينا نحن نكون مساعدين للتعامل معه. جزء آخر وهو أن يكون لدى الحكومة رؤية حقيقية وواضحة للتعامل مع صندوق النقد الدولي الذي تم الإعلان عن بدء المفاوضات معه حاليا، لأننا أعتقد أن المسألة فيها شقين خطيرين، يعني الإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي وركبه الإعلان عن موافقة السيد الرئيس على إصدار سندات دولارية على الخزانة المصرية في الأسواق المالية العالمية. وأنا أعتقد أن الأمرين إذا فشل أحدهما سوف يؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا للاقتصاد المصري.
نعم. طيب في سؤالي الأخير لك، هل تتوقع أن يعود الجنيه للارتفاع يعني في الفترة المقبلة؟
يعني أن يعود الجنيه للارتفاع طبعا أنا يعني لا أتوقع أن يتم ذلك مطلقا. نحن نتحدث عن يعني تخفيض لكني أتمنى أن يكون تخفيض في الرينج أو في المستوى المناسب. يعني لا نصل إلى الأرقام الفلكية التي يتداولها بعض من لا يريد الخير لمصر، يعني البعض يتحدث عن سعر توازيني في حدود 15 أو 16 جنيه، طبعا هذا سوف يكون خراب للاقتصاد المصري. لكنني شخصيا أتوقع أن يكون يعني أن تكون الحكومة رشيدة وتتخذ من الإجراءات ما تجعل قيمة التخفيض لا تزيد عن 10 جنيه مقابل كل دولار.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي المصري على كل هذه الإيضاحات التي حملتها لنا، ونتمنى أن نلتقي بك في أوقات تكون أفضل بالنسبة للاقتصاد المصري. سنختم بهذه الأغنية التي تعبر ربما عن هموم المواطن وعن خشيته من ارتفاع الدولار، وهي أغنية لمطرب وفنان شعبي يعشقه الكثير في العالم العربي شعبان عبد الرحيم، واستمعوا لها ومن ثم سنعود معا.
أرجوك يا عم دولار انزل يا عم دولار، أرجوك يا عم دولار هديها حبة شوية يا مولع الأسعار. شوية فكة عارفين ان انت جامد والباقي كله سكة، انزل شوية تحت عارفين انك فلاح، انزل شوية تحت عارفين انك فلاح، انت الباشا اللي فيهم بجد مش هزار.
إذا في انتظار ما سيحدث من تطورات اقتصادية ندعوكم دائما لمتابعة المجلة الاقتصادية على أثير مونتي كارلو الدولية، ومتابعة أيضا موقع الإذاعة www.mc-dualia.com في زاوية المجلة الاقتصادية. يمكنكم أن تجدوا هذه الحلقة لمن انضم لتوه وأراد أن يسمع للحلقة منذ البداية، وتواصلوا معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك المجلة الاقتصادية. شكرا لعبد المنعم الذي رافقني على الإخراج، شكرا لضيوفنا الذين أثروا هذه الحلقة. لكم مني سعد الصبري كل التحية، إلى اللقاء.